أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع بدء حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. أعزائي، في القرن الثاني للميلاد أدينت الأريوسية كهرطقة من قبل قادة الكنيسة الذين آمنوا أن الرب يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد. لكن من الغريب أن الكنيسة اليوم تبدو متحفظة عن دعوة أي شيء مريب هرطقة أو تعليما مغلوطا. يسعدني جدا أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي من حول كلمة الله الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. مرة جديدة نرجع إلى سفر أعمال الرسل الأصحاح 20 وأقرأ على أسماعنا من الآية 17. ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس، والمقصود بولس الرسول، أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة. فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود، كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت، شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشدائد تنتظرني. ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا، أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله. لذلك أشهدكم اليوم هذا إني بريء من دم الجميع، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. لأني أعلم هذا، أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك صاروا متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل واحد. والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع القديسين. في دراستنا السابقة أيها الأعزاء كنت قد تحدثت عن كلمة اسهروا والتي استخدمها بولس في الكلمات الأخيرة من خطبته الوداعية لقساوسة أو خدام كنيسة أفسس، وهو نفس اللفظ في اللغة اليونانية الذي استخدمه أيضا بطرس في رسالته عندما قال: اسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. بولس هنا يقول: لذلك اسهروا. لماذا؟ لأني أعلم هذا، أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. إشارته الأولى للذين وصفهم بالذئاب الخاطفة كانت إلى معلمين كذبة سيدخلون الكنيسة من الخارج، إلى مضللين خارجين عن الكنيسة سيحاولون الاقتحام والدخول بتعاليمهم المضللة والمضلة. لكن بولس لا يتوقف عند المضللين أو المعلمين الخارجيين، بل ينتقل في العدد 30 من الأصحاح 20 من سفر الأعمال ويقول: ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. وهذا أعزائي أخطر جدا، لأن الذين من الداخل يكونون قد بنوا جسور ثقة بمن هم داخل الكنيسة، وبالتالي هم يلبسون نفس الرداء الديني، يتكلمون بنفس اللغة، يستخدمون نفس الألفاظ، إنما يعطونها معاني تختلف وأبعادا تختلف عن الفكر الإلهي الصحيح من الكتاب المقدس. أشرت من ضمن ما أشرت إليه في الدراسة السابقة بأن المضللين الداخليين، أي المضللون الذين يبرزون من داخل الجماعة، من داخل الكنيسة، يتحدثون عن الخلاص، لكنه خلاص يختلف عن الخلاص الذي تقدمه الأسفار المقدسة، والذي هو بالإيمان بكفارة المسيح. يتكلمون عن الأسفار المقدسة، لكن الكتاب المقدس بالنسبة إليهم أمر يأتي بعد تقاليد الكنيسة. يتحدثون عن السماء، لكن السماء شيء يخلقونه في أذهانهم. لفظ آخر درج كثيرا في هذا الجيل هو اللفظ روحي أو روحاني. حفل موسيقي يصفونه على أنه تجربة روحية. يقول آخر: عندما كنت أسير في الغابة أناجي الطبيعة، اختبرت حالة من الروحانية. سمعت ممثلين ومذيعي أخبار يستخدمون نفس الكلمة روحي أو spiritual بآلاف الطرق. كنت أشاهد لقاء تلفزيونيا مع سيدة كتبت كتابا تصدر أعلى الكتب مبيعا في الولايات المتحدة الأمريكية. عنوان الكتاب كان دورة دراسية عن المعجزات. هذه السيدة في لقائها التلفزيوني كانت تستخدم كلمة روحي spiritual مرة بعد الأخرى. لو نحن استمعنا إليها سنظن بأنها تتحدث عن الله وعن الأخلاق المسيحية وعن الحاجة إلى التوبة، لكن لو استمعت أكثر ستجدها تتحدث عن اليوغا والعبادات الشرقية. ستتحدث عن أشياء كثيرة تشبه حسب الظاهر ما يعلمه الكتاب المقدس، لكنها مجرد ألفاظ دخلت في القاموس الديني لمجتمعنا اليوم وصبغته بهذه الصبغة. طبقا لرسالة بولس إلى أهل أفسس: هؤلاء من لم يخضعوا لسيادة وسلطان يسوع المسيح، ومن لم يضعوا ثقتهم وإيمانهم في الطريق الواحد الوحيد لله. هذا ما قاله الرب يسوع لتلاميذه حسب الأصحاح 14 من إنجيل يوحنا، والآية 6 حيث قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، وأضاف: ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. أضاف بولس أيضا في رسالته إلى أفسس في الأصحاح 2:5 وقال: ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، وأضاف: بالنعمة أنتم مخلصون. أحبائي، لا توجد مساومة على الحق. الحق حدد حسب الإنجيل المقدس، وهو موجود في المسيح الذي قال: أنا هو الطريق والحق والحياة. قرأت مؤخرا أن اتحاد إحدى الطوائف الإنجيلية بدأ حوارا مع كنيسة المرمون عن إيمان ومعتقد كل طائفة منهما. أراد مناقشة الاختلافات، وربما بروح المبدأ المسكوني، وقد وصل إلى بعض الحلول المقبولة لدى الطرفين. أحبائي، هذا يذكرني بقصة رجل علق في عاصفة ثلجية أثناء سيره في إحدى الغابات. كان يتجمد من البرد والصقيع، وطاف في الغابة مدة 4 ساعات إلى أن وجد كهفا. تعثر وهو في الكهف في دخوله، فأيقظ دبا بنيا ضخما. نظر الدب إلى الرجل وقال: أنت تماما ما كنت أحلم به، أنا جائع جدا. قال الرجل: اسمع، قد تكون جائعا، لكن أنا ليس لدي معطف يدفئني، فأنا أتجمد هنا. ما رأيك لو جلسنا نفكر لنصل إلى تسوية، تعطي كلا منا ما يريد؟ وافق الدب وابتلع الرجل كاملا. وقال الدب وهو يتثاءب لكي يكمل نومه: يا لها من تسوية لذيذة، حصلت على وجبتي وحصل هو على غطاء يجعله يستدفئ ويعني جلده. أحبائي، لا يوجد ما يسمى حوار الأديان. هذا المصطلح يفترض وجود أو احتمالية شرعية تلك المعتقدات الأخرى. لقد أوضح الرسول بولس الموضوع تماما في رسالته إلى المؤمنين في مدينة أفسس، في أن الإيمان إيمان واحد والرجاء رجاء واحد. اسمعوا معي لو سمحتم ما كتبه في رسالته إلى أهل أفسس في الأصحاح الرابع والآيات الأولى. قال: فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع ووداعة وبطول أنات، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وآب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. يتضح جدا أعزائي من هذه الأعداد أن الموضوع لا يسمح لما يسمى بحوار الأديان أو مؤتمرات حوار الأديان أو برامج أو مشروعات بين الأديان، إذ يحدد بولس أن الإيمان الحق إيمان واحد، وكل ما جاء به البشر هو على وصفه في رسالته إلى أهل روميا في الأصحاح الأول والعدد 21، عندما قال: حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. أعود الآن وأستكمل سمات أو صفات المضللين الذين يبرزون من داخل الكنيسة. هؤلاء يعيشون بطريقة حياة محورها الجسد. في رسالته الثانية كتب بطرس بشكل واضح يصف أولئك المعلمين الكذبة، يقول في الأصحاح الثاني والآية الثانية: وسيتبع كثيرون تهلكاتهم، ويضيف في الآية العاشرة: يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة. وثم في الآيتين 13 و14: الذين يحسبون تنعم يوم لذة، أدناس وعيوب يتنعمون في غرورهم، صانعين ولائم معكم، لهم عيون مملوءة فسقا لا تكف عن الخطية، خادعون النفوس غير الثابتة، لهم قلب متدرب في الطمع، أولاد اللعنة. أسمعك تقول لي: انتظر يا أخ حنة، أنت قلت إن السمة الأولى كانت التقوى الخارجية رغم الفساد الداخلي. هذا صحيح أخي الكريم، بولس ركز على المراحل الأولى البدائية لخداع المعلمين الكذبة. بطرس في رسالته الثانية في هذه الآيات يركز على المرحلة التي تلي. اللغة اليونانية تشير إلى هذا التطور، إلى ما يبرز ظاهريا أولا ثم ينكشف في نهايات مخزية في الأخير. فالكلمة اليونانية المترجمة تهلكات باللغة العربية هي وصف حي للانحلال الأخلاقي المفضوح. شرح أحد المفسرين هذه الكلمة على أنها وصف لسلوك شخص فقد الإحساس بالخزي، شخص تجاوز مرحلة محاولة إخفاء وستر خطيته والإحساس بالخجل منها. يشبه في ذلك الأشرار في شعب الله القديم الذين قال عنهم إرمياء إنهم أشرار لدرجة أنهم لم يعودوا يشعرون بالخجل أو الخزي. وصف آخر للمضللين من الداخل هو أنهم أناس مدفوعون بالطمع. بطرس في نفس الرسالة الثانية والأصحاح الثاني والآية الثالثة يقول: وهم في الطمع يتجرون بكم بأقوال مصنعة. حرفية معنى بطرس هنا هو أن أولئك المعلمين سيجعلون منكم سلعا تباع. يصبح الإنسان المؤمن جزءا من عملية استغلال لديهم. هؤلاء يبيعون الناس أقوالا، يتجرون بأقوالهم، لكن هدفهم الأول والأخير هو الطمع، الحصول على المال. هذه إذا شئتم هي الاتجار بالدين أو تجارة الأديان. سادسا، نتيجة خدمة المعلمين المضللين ليست التعليم لكن الابتزاز. هذا يذكرني بالذين يعدون الناس ببركات مادية شريطة أن يقدموا إليهم تبرعات مالية. يقولون بكل جسارة أن في إمكانك شراء مسحة الله وهباته إن أنت تبرعت ببعض المال. يقول بطرس في وصفهم: وهم في الطمع يتجرون بكم بأقوال مصنعة، الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى وهلاكهم لا ينعس. للأسف أعزائي، ممارسات بيع نعمة الله أو الاتجار بها ليست بدعا جديدة. في الواقع كانت إحدى الطوائف في الماضي تبيع ما يسمى بسكوك الغفران لمنح غفران الخطايا، واليوم تجار الدين يتجرون بكل شيء، ليس بسكوك غفران وحسب بل بكل شيء آخر، وذلك لصالحهم ومنفعتهم الشخصية. وهنا لابد أن أؤكد وأن أشدد بأن نعمة الله إن لم تكن مجانية لا تكون نعمة. تعريف النعمة أصلا هي أنها هبة مجانية تقدم لمن لا يستحقها، فكيف نبيع شيئا قدمه الله بالمجان على حساب موت ابنه فوق الصليب؟ هذه النعمة لا تباع ولا تشترى، لا بالدموع ولا بالشموع ولا بالمال ولا بالصلوات ولا بالأصوام ولا بالتبرعات. النعمة نعمة، هبة مجانية يقدمها الله على حساب موت المسيح. يضيف بطرس في وصفه للمعلمين الكذبة ويقول في الآية 19 من رسالته الثانية والأصحاح الثاني: واعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد الفساد. المعلمون الكذبة وتابعو الأديان الزائفة في العالم يعدون بحريات كثيرة جدا، لكنهم للأسف هم أنفسهم مستعبدون. والآن بعد استعراض بعض ضلالات المضللين من الخارج أو من الداخل، يأتي السؤال الهام: كيف نحمي نفوسنا من كل هذه؟ الإجابة الأولى والأساسية والتي سبق وأشرت إليها وأشير إليها ثانية وثالثة هي الآتية: أن نتسلح بكلمة الله. أكرر: أن نتسلح بكلمة الله، ولا أعني أن نضع نسخة من الكتاب المقدس تحت وسادة النوم، أو أن نضع نسخة من الكتاب المقدس في سيارتنا، أو أن نحمل نسخة من العهد الجديد في جيبنا. لا أعني هذا بالتسلح، بل أن نتسلح بمعرفة ودراسة كلمة الله. هذه هي التي تستطيع أن تحفظنا من الضلال ومن المعلمين بالضلال. إذ كيف نستطيع أن نميز بين الحق والضلال إن لم نكن نعرف الحق أصلا؟ والحق كما قال المسيح: الحق فيه هو. لذلك معرفتنا بالمسيح ومعرفتنا بكلمة الله هي القادرة أن تحفظنا من هذه جميعها. كتب بولس في رسالته الثانية إلى تلميذه تيموثاوس والأصحاح الثاني والعدد الخامس عشر وقال: اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكى عاملا لا يخزى، وأضاف مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. إذن لابد من الاجتهاد في الدراسة والمعرفة لكي تستنير أذهاننا بالحق في كلمة الله. أضرب لك مثالا أخي الكريم، لو أنت صعدت في سيارة تاكسي وطلبت إليه أن يذهب بك إلى مكان معين لا تعلم أنت وجهته أو موقعه في المدينة أو خارج المدينة، وإن كانت أجرة هذا التاكسي تعتمد على المسافة التي يقطعها السائق في ذهابه إلى هناك، هل تدري إن كان سيقودك في أقصر طريق وأسرع طريق أم لا؟ إن كنت تجهل أين تذهب فكيف تعرف الطريق؟ هكذا مع المعلمين الكذبة والمضللين، إن كنا لا نعرف نحن الطريق، إن كنا لا نعرف خارطة الطريق وهي الكتاب المقدس، عندما يأتي أي معلم وكل معلم بما لديه من تعاليم سنقبلها على علاتها ونصبح نحن أيضا أسرى نفس الضلالات. قد يأتي البعض إلى باب بيتك وهم يحملون نسخة من الكتاب المقدس، كتاب خاص بهم، وقد يستخدمون بعض الآيات منه ويشيرون إلى أن المسيح لم يكن هو الله الظاهر في الجسد، بل هو إله، إله مصغر. عدم درايتك بالكتاب المقدس، بلغة الكتاب المقدس، بالشواهد المختلفة التي تشير إلى أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، سيوقعك أسيرا لضلالاتهم ولتعاليمهم، وقد تصبح تابعا لهم لا لشيء إلا لأنك تجهل الكتاب المقدس بما يعلمه عن المسيح. لذلك أقول إن السلاح الأساسي الأول هو أن نتسلح بكلمة الله بمعرفتها ودراستها وحفظها، هذه هي التي تحفظنا من الضلالات والمضلين. ولنفترض أن جاءك معلم أو تحدث إليك من يدعي بأنه يعلم الكتاب المقدس. أقدم إليك سلسلة من الأسئلة توجهها إليه، اسأله: هل أنت تؤمن بأن الكتاب المقدس هو وحي الله الكامل؟ هل تؤمن بأن يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد؟ اسأله: كيف يمكن أن ينال الإنسان الخلاص الأبدي؟ هل هو بالأعمال أم هو بالإيمان؟ هذه الأسئلة تساعدك على كشف هوية من يدعي بتقديم التعليم المسيحي. اسمع معي أخي الكريم ما يكتبه بولس في رسالته إلى المؤمنين في كولوسي في الأصحاح الأول والعددين التاسعة والعاشرة، يقول هناك: من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله. وفي رسالته إلى المؤمنين في مدينة أفسس في الأصحاح الأول والآية السابعة عشرة يكتب ويقول: كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته. وفي رسالته إلى أهل فيلبي يقول: تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم. ويضيف حسب الأصحاح الأول والآية العاشرة ويقول: حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح. إذن روح الإعلان والبصيرة هي ثمرة من ثمار دراسة الكلمة وتطبيق كلمة الله في حياتنا. الحكمة والبصيرة التي يشير إليها بولس في رسائله لا تأتي في صناديق هدايا مغلقة، نفتحها ببساطة، لكنها كنوز مدفونة نحتاج أن نحفر لكي نجدها. هذه هي الكنوز المدفونة في كلمة الله، والتي يجب علينا للحفاظ على نفوسنا من الضلالات أن نفتحها بالبحث والتنقيب، بالدراسة والفحص. لذلك شجعتكم وأشجعكم على أن نتسلح بكلمة الله، لأنها هي القادرة أن تحفظنا من الضلال. أخي الكريم، أنت لست موظفا في مصرف أو بنك، كيف تميز الأموال المزيفة، العملات المزيفة؟ أجيبك وأقول، قام أحد المصارف الأمريكية منذ مدة برعاية برنامج تدريبي مدته أسبوعان لمساعدة صرافي البنوك على اكتشاف الأوراق النقدية المزيفة. كان البرنامج فريدا ومختلفا. خلال أسبوعي التدريب لم يسمح لأولئك الموظفين النظر إلى أي أوراق نقدية مزيفة. واجبهم الوحيد كان التدقيق وإعادة التدقيق وإعادة إعادة التدقيق في الأوراق النقدية الصحيحة المقبولة. هذا ما فعلوه، كانوا يتعاملون مع الأوراق النقدية السليمة ساعة بعد ساعة، لحظة بعد لحظة، لمدة أسبوعين، إلى أن أصبحت تلك مألوفة إلى أبعد الحدود. حتى إذا في يوم من الأيام وقع بين أيدي أولئك الموظفين أوراق نقدية مزيفة، سيكتشفونها على الفور. لماذا؟ لأنهم عرفوا تماما ما هي الأوراق النقدية السليمة والصحيحة. أحبائي، هكذا معنا أيضا والتعليم. لكي نتعرف إلى أي تعليم مزيف، إلى أي تعليم مضل عن المسيح أو غيره، لابد أن نتعرف أولا إلى ما هو سليم وصحيح. نتعرف إلى حق الإنجيل من الإنجيل، إلى حق الكتاب المقدس من الكتاب المقدس، ونتسلح بهذه المعرفة. كما قال بولس أيضا في رسالته إلى أهل أفسس والأصحاح السادس، قال: فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. هذه صلاتي من أجلك ومن أجل نفسي أخي الكريم. يسرني مستمعي الأفاضل أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعياً من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.